بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت. فائدة: يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، لما رواه أحمد وغيره عن عائشة مرفوعا: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم ينشر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولقوله: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال جمع: إلا على مشهور ببدعة أو فجور ليرتدع نظيره.
قول المؤلف رحمه الله تعالى في تغسيل الميت: ويجب على من تولى تغسيل الميت أن يستر المسلم فيما يراه من العورات، كأن يخرج منه ريح أو يخرج لبطنه صوت أو كلام أو نحو ذلك. المهم أي شيء يسمعه من الميت يجب عليه أن يستره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأن ستر المسلم واجب ما لم يكن هذا المسلم صاحب خطيئة، صاحب بدعة، فينوه عن ذلك حتى يرتدع غيره ولا يكذب ولا يزيد فيما ينقله، بل ينقل الخبر صحيحا. نعم.
ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.
ونخاف على المسيء ونرجو للمحسن، نرجو لمن أحسن من المسلمين الثواب، ونخاف على المسيء من العقاب، ولا نشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار، لأنه لا يجوز لنا أن نقول هذا ولي من أولياء الله وهذا قطعا من أهل الجنة، لا يجوز لنا ذلك لأننا لا نعلم عن حاله. فالعلم عن حال المرء مبني على شهادة له بشيء ما، لا يشهد للتقي بالتقى ولا يشهد للفاجر بالفسق والفجور، لأننا لا نعلم حاله حقيقة، وإنما نرجو للمحسن. كل محسن نرجو له الثواب، وكل مسيء وكل فاسق نخاف عليه من العقاب. نرجو للمحسن ونخاف للمسيء، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: لا نشهد للأئمة بالجنة ولا بالنار، لأنهم لا يعلم مآلهم إلا الله سبحانه وتعالى، كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهم وغيرهم من الصلحاء والأتقياء. نؤمن بما أعده الله جل وعلا لأوليائه، لكن لا ندري هذا الرجل بعينه من أولياء الله ومن أعداء الله، فالله جل وعلا أعلم بحاله. قال بعض العلماء: مثل بعض الأئمة يجب علينا أن نشهد عليه بالجنة ونشهد له بالصلاح والاستقامة. نقول: الصحيح أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كبعض الصحابة رضي الله عنهم، مثلا الحسن والحسين نشهد أنهما في الجنة، لأن النبي شاه أخبرنا بذلك، وعلي بن مطالب والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم نشهد لهم بالجنة، وأبو لهب نشهد له بالنار، وغيره من الفساق والفجار والذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد بالله أنهم بالنار، لأننا واثقون بما أخبرنا الله جل وعلا عنهم به، فهو أعلم بحال عباده. نعم.
ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.
من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بالجنة، ومن شهد له بالنار نشهد له بالنار، ولا نشهد لأحد غيرهما، لأنه هو أعلم بحال عباده جل وعلا. فنقول الصحابة ليس كلهم، وإنما بعضهم نشهد له بالجنة كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، ونشهد لبعض من خالف الكتاب والسنة وأخذ بالاعتقادات الفاسدة بأنه من أهل النار، ولا نشهد لأحد من المعطلة أو من الجهمية أو من المعتزلة بجنة ولا نار، لأننا ندري ما معاله، لا ندري ماذا سيكون ماله، وإنما نخاف على المحسن ونرجو للمحسن. فلا نقول فلانا وفلانا في الجنة وفلانا وفلانا في النار، لا من الصحابة ولا من بعدهم، ما دام أنه لم يثبت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك.
قال الشيخ: أو اتفقت الأمة على الثناء عليه أو الإساءة، وظاهر كلامه ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة. وفي الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث على عمومه.
أنتم شهداء الله في الأرض، هؤلاء هذا الكلام يصلح للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين يشهدون بالحق. وأما اليوم فلا يقول للناس أنتم شهداء الله في الأرض، لأنهم يشهدون لأحد بالجنة وهو غير صالح ولا مستقيم، يثنون على المرء خيرا، فإذا قيل لهم: أهو يصلي مع الجماعة في المسجد؟ قال: والله ما ندري. يقول: كيف تشهدون له بالجنة؟ قال: يظهر عليه الاستقامة والصلاح، ما يكفي هذا. فلا يشهد لأحد بجنة ولا نار، ولا يقبل قول عامة الناس، وإنما شهداء الله في أرضهم الصحابة رضي الله عنهم، الذين لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا وقد علموا استقامة المحسن وفساد الرجل الساسد، فيشهدون للأول بالجنة وللثاني بالنار. وأما من عدا الصحابة فلا تقبل شهادتهم في أي رجل أو امرأة إلا إذا كان صالحا مستقيما أو فاجرا معذبا تاعبا مؤذيا للمسلمين. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: واتفقت الأمة على الثناء عليه والإساءة. وهذا يرجى له الخير ولا يمدح بما فيه، وظاهر كلامه ولو لم تكن أفعاله الميت موبقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة. وإن صحيحين أنه مر بجنازة, مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بجنازتين, جنازة أثني عليها خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقط, والثاني أثني عليها شرا فقال وجبت. فجرى عليه عمر رضي الله عنه وسأله ما وجبت يا رسول الله؟ قال ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة, وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. فهذا في حق الصحابة لأنه رضي الله عنهم لا يثنون على الرجل إلا وهو يستحق الثناء, ولا يذمون الرجل إلا ويستحق الذم.
فلما ألهم الناس الثناء عليه كان دليلا, سواء كانت أفعاله تقتضيه أو لا, وهذا إلهام يستدل به على تعيينها. ولأحمد ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما لم يعلموا.
الله جل وعلا رؤوف بعباده, قد يثنى على المرء خيرا لما يرى من أفعاله الحسنة, وهناك أفعال لم يطلعوا عليها فيعذره الله جل وعلا بها لأنه سترها عن الناس. والحياء من الإيمان, استحيا من الناس فستر منهم أفعاله السيئة ولم يطلعوا عليها فأعجابه الله جل وعلا وغفر له ذنبه, فقال قبلت شهادتهم فيما أظهر, وتجاوز جل وعلا عما أستر عن العباد. والجيران غالبا إذا شهدوا إلى الرجل بالاستقامة والصلاح أنه يكون كذلك, وإذا شهدوا له بالفوضى واللعب والتزاوج والمعاصي فإنه يكون كذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا أثنوا على الرجل خيرا وهم لا يعلمون عن أعماله الشريرة, له أعمال شريرة وله أعمال حسنة لكنه ستر أعماله الشريرة, فالله جل وعلا يتجاوز عنها لأن المسلم إذا استحيا من الله وستر عباده وستر نفسه ستره الله جل وعلا. نعم.
ولأحمد ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما لم يعلموا.
إن الرجل الصالح قد يكون له أعمال سيئة فلا يطلع عليها, يستحي من طلوعها خروجها للناس, بخلاف الفاجر والفاسق فهو يظهر أعماله الصالحة وأعماله السيئة, فحينئذ ما يثنى عليه بالخير هذا لأن الرجل الذي يعمل السوء يذكر بالسوء, أما الذي يعمل الحسن ظاهرا والسيئ ما يعلم عنه إلا الله, فالله جل وعلا بجوده وكرمه وإحسانه يتجاوز عن أعمال السيئات لهذا. نعم.
وللحاكم نحوه قال الشيخ وتواطؤ الرؤيا كتواطئ الشهادات, ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة بخلاف من ظاهره الفسق فلا حرج بسوء الظن به, ويستحب ظن الخير بالمسلم للأخبار.
يستحب ظن المسلم, ظن السيء الحسن بالمسلم المسيء, يستحب له ظن المسلم فيه الحسن ما دام أن ظاهره حسن وهو لم يظهر منه أفعال سيئة يستحب للمسلمين أن يظنوا به خيرا، فإذا ظنوا به خيرا تجاوز الله جل وعلا عنه، وأما إذا ظنوا به سوءا فقد لا يتجاوز ربنا عنه فيؤاخذه بالسيء والقبيح ويعاقبه على ذلك. نعم.
فصل في كفنه، أي كفن الميت ومؤونة تجهيزه وما يتعلق بذلك، أجمع العلماء على أنه فرض كفاية على من علم به وأمكنه، وقال غير واحد وحنوطه وطيبه، وهو مذهب مالك وأحمد وقول للشافعي.
كفن الميت، الكفن هو اللباس الذي يلبس الميت بعد موته، الكفن واجب على كل مسلم علم بذلك ولم وكان مستطيعا. مثلا إذا مات واحد من الجيران وليس له كفن، فعلى كل من علم به أن يساعد في كفنه، فإذا قام به أحد المسلمين كفى، وإذا لم يقم به أحد منهم أثم الكل، أثم كل مسلم علم بموته ولم يساعد في الكفن وهو قادر عليه. فرض الكفاية هو من علم به وجب عليه، ومن لم يعلم فلا وجوب عليه، والواجب على المسلم إذا علم به وقام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. مثلا هذا الجار لنا علمنا أنه قد مات، ونعلم أنه فقير ليس عنده كسوة لنفسه عند الموت، فيجب علينا أن نساعده، من لم يساعده منا وهو مستطيع فإنه يأثم. أما إذا قام به من يكفي ساعده على هذه الكسوة من يكفي من المسلمين فإنه يزول الإثم عن الآخرين، والأجر يكون لمن ساعده لا يكون للجميع، وإنما يكون الأجر لمن ساعده. وطيبه وحنوطه وكذا الأشياء اللازمة للميت هذه تلزم وليست بواجبة، بل هي مستحبة وليست بواجبة، بخلاف الكسوة والكفن فهو واجب أن يكسى.
عن خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن زيد منات أسلم قديما وشهد المشاهد وتوفي بالكوفة 37، أن مصعبا يعني ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف أحد السابقين هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة هي شملة لها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، وفيه قال فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. متفق عليه.
وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه أحد الصحابة السابقين إلى الإسلام أسلم قديما رضي الله عنه، يذكر أن مصعب بن عمير رضي الله عنه هذا الشهيد الرجل الصالح الذي قال لوالدته لما قالت والله لا أذوق طعاما ولا أشرب ماء حتى تكفر بمحمد وإلا أموت جوعا فتعير بي فيقال هذا الذي قتل أمه، فحاولها رضي الله عنه على أن تأكل وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ترهقه، لما رآها هكذا قال والله يا أمه لو كان لك 10 أنفس، فخرجت واحدة تلو الأخرى ما والله تركت ديني الذي أسلمت له، فكلي إن شئتي وإلا فموتي إن شئتي، الموت بيدك، أنت تقتلين نفسك لست أنا، أنا لن أترك ديني الذي اتخذته من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأت أنه لا حيلة فيه أكلت وشربت. فرضي الله عنه مشهور في شدته وإقدامه على الله وإقباله عليه. لما مات رضي الله عنه ما وجدوا له إلا بردة صغيرة ما تكفيه لستر نفسه، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا به رجليه بدا رأسه، فأيهما يطول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الوسادة هذه وسترة على رأسه، وضعوا على رجلي الحشيش الإذخر شجر الإذخر، اجعلوا على رجلي سترة له، رضي الله عنه. هذا المنعم في الجاهلية التي كانت أمه تشتري له كل شيء يريده بأغلى الأثمان لينعم بذلك، لكن لما أسلم أبت أن تعطيه شيئا، فمات رضي الله عنه ولم يخلف إلا هذه السترة البسيطة رضي الله عنه وأرضاه. فكفنوا بهذه البردة مصعب ابن عمير رضي الله عنه، أحد شهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين، غطوا بها رأسه لأن الرأس أفضل من الرجلين، فألبسوه الكفن مع جهة رأسه وكشفوا رجليه، فغطوا رأسه بالإذخر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الصحابي قال: فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه ظهرت، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. متفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغطوا به رأسه ويجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر شيئا من الحشيش يقيه التراب وغير ذلك رضي الله عنه. وظاهره أنه لم يكن ماله مال غير هذه، لم يكن له مال غير هذه الوزرة، وزرة خفيفة سهلة. في البخاري
وظاهره أنه لم يكن له مال غيرها، وفي رواية للبخاري
عنده مال، ولا لو كان عنده ما اشتروا له واخذوا له مال، لكن إذا كان عنده ما يسر عورته فلا يحتاج إلى مساعدة على كفنه، ولا يسأل له الكفن، وإنما يسأل له الكفن إذا لم يكن معه شيء أبدا. نعم.
وفي رواية للبخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة،
ما يكفن به،
فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ولأحمد عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه،
قلصت
إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر
رضي الله عنه وأرضاهم. ما كانوا يهتمون بالمال ولا بقاء المال عندهم، وإنما ينفقونه في سبيل الله رضي الله عنهم. نعم.
فدلت هذه الأحاديث على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس لشرفه، وجعل النقص مما يلي الرجلين
لشرفه،
جعل مما يلي الرأس لشرفه، وجعل النقص مما يلي الرجلين قال النووي: فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، وإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم، وهما الأصل في العورة، وهذا قول جمهور أهل العلم.
جمهور أهل العلم يمشون في الترتيب بالنسبة للكفن، ولا يسألون الناس للكفن مساعدة ما دام أنه يكفي شيئا ما ينظرون، لأن كل الناس على هذه الوتيرة، فينظرون للأقرب والأقرب. فمثلا إذا كان الثوب يستر العورة فلا يجوز أن يترك منه شيء، بل يعطى له كله ويسترون به عورته ثوبه. وإذا كان الثوب يغسر جزءا من جسمه ويبقى الجزء الآخر، فيبدأون بالرأس لأنه أشرف من الرجلين. وإذا كان الثوب لا يستر إلا العورة من السرة إلى الركبة، بدأوا بذلك ولم يستروا الصدر ولا الرأس ولا الوجه. وإذا كان الثوب لا يستر العورة كلها، وإنما يستر السوءتان الفرجان القبل والدبر، فيستر بهما ويترك الباقي عليه الحشيش، وهكذا حسب ما يتيسر من ستر العورة أو كلها أو بعضها أو أحد منها. وهكذا فإذا كفنوا الميت صلوا عليه وأدوا عليه الواجب، ولا يجوز أن يترك الصلاة على الميت لانكشاف عورته، وحسب استطاعتهم إذا ضاق الكفن عن ستر العورة جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس للشرف، لأن الرأس أشرف من الرجلين. فإن ضاق عن ذلك سترت العورة الرجلين. قال النووي: فإن ضاق عن الأهم من الأهالي أهم، وهو الأصل في العورة، وهذا قول العورة ستر العورتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة، وهذا قول جمهور العلماء. نعم.
وفيه أن الواجب ثوب يستر جميعه مع القدرة. وفيه وفي قصة المحرم الذي وقصته دابته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، دليل على أنه يجب تكفين الميت في ماله مقدما على دين وغيره، وكذا مؤونة تجهيزه اتفاقا.
نعم، يجب على الأولياء إذا ضاقت السترة الموجودة على البدن كله فيبدأون بها كما تقدم، ولا يجوز لهم أن يسألوا الناس. وإذا لم يوجد شيء إطلاقا سألوا الناس له ما يكفيه ستر عورته.
كفنوه في ثوبيه، دليل على أنه يجب تكفين الميت في ماله مقدما على دين وغيره، وكذا مؤونة تجهيزه اتفاقا. غير حنوط وطيب فمستحب. وقال ابن المنذر وغيره: قال بذلك جميع أهل العلم، ولأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت يقدم عليه بل أولى، ولأن سترته واجبة في الحياة فكذا بعد الموت.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.